يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا وإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
الله. شيخ عبد الله، هذه رسالة مع مطلع هذه الحلقة نعود إليها بعثتها المستمعة ميم. أختنا لها عدد من الأسئلة وقد عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت. تقول: كثير من النساء في زماننا هذا لا يزكين الذهب والخواتم من الذهب والفضة وغير ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في السلاسل من الذهب والساعات؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الحلي الذي يكون عند المرأة إذا بلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ويدخل في ذلك حلي النساء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة مريضة في المستشفى أجرت عملية، بعد العملية صعب عليها الذهاب إلى الحمام للوضوء أجلكم الله، فتيممت وصلت وهي جالسة لمدة يومين ثم تحسنت وأدت صلاتها، هل يلزمها إعادة تلك الصلوات أم أنها تجزئ ولكم جزيل الشكر؟
الجواب: إذا كان يمكنها أن تتوضأ أو أمكن أو عندها أحد يمكنه أن يوضئها، إذا تعذر عليها جميع ذلك وتتابعت عليها هذه الفروض وتخشى أنها يعني ما صدتها إذا انتظرت الوضوء، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الشيء الذي يجد الشخص أن نفسه ترتاح أنها تعيد تلك الصلوات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أن أفرق بين أبنائي في العطاء نظرا لحاجاتهم؟ مثلا عند ذهابهم للمدرسة أعطي أحدهم أكثر من الآخر نظرا لتقدمه في السن وحاجاته المدرسية، وإذا تزوج أحد الأبناء قام والده بإعطائه مساعدة مالية كبيرة، فهل يجب عليه أن يوصي بمبلغ من المال لمن لم يتزوج منهم حال حياته، أم أن تكاليف الزواج خاصة بالأب حال حياته؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: بالنظر إلى ما جاء في السؤال، هذا قد يكون من باب النفقة، وما كان من باب النفقة فكل واحد منهم يعطى على حسب حاله، فالأولاد الذين يذهبون في المدرسة إلى المدرسة منهم من يدرس في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعة، فيعطى كل واحد منهم حسب احتياجاته، هذا بالنظر إلى إعطائهم وهم يدرسون. أما في حالة الزواج فمن المعلوم أيضا أن المهر يكون من النفقة، يعني كون أن الأب يزوج ابنه هذا من ناحية النفقة، فالمهر الذي يدفعه الأب عن ابنه لزواج الابن هذا جزء من النفقة التي على الأب لابنه، وبناء على ذلك فالشخص الذي تأهل للزواج يعطى يعني يعطى قدر المهر، يعطيه والده قدر المهر. وإذا مات الأب وفيه أولاد لم يتأهلوا للزواج فليس لهم حق فلا يطالبون إخوانهم ولا يطالبون أيضا الورثة، بمعنى أنه يجعل لهم من المال بقدر ما أعطي إخوانهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما الأمور التي تنهى عنها المحادة؟
الجواب: المحادة تمتنع من الاتصال بالرجال الذين ليسوا بمحارم لها، وتمتنع من الخروج من البيت إلا لضرورة كالذهاب إلى المحكمة، أو الذهاب مثلا إلى المستشفى، وأيضا تتجنب جميع وسائل الزينة. هذه أمور، يعني هذه هي الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة ميم ميم تقول: دلوني على الطريقة السليمة للتفقه في الدين والاستفادة من وقتي في منزلي.
الجواب: لا شك أن تعلم العلم من الأمور التي تبني شخصية الشخص، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى. والشخص في تحصيله للعلم يكون على مراتب، ومن الأمثلة التقريبية لذلك ما يوجد عندنا من ترتيب مراحل التعليم. فالطالب في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الدراسات العالية أو الدراسات العليا، هذه مراتب، وكل شخص في مرتبة من هذه المراتب سواء كان ذكرا أو كان أنثى يحتاج إلى أن يتحسس مواقع أو مواضع النقص فيه من الناحية العلمية، فيكمل جانب أو جوانب النقص. فشخص تخرج أخذ الدكتوراه قد يظن في نفسه إذا أخذها في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول، قد يظن في نفسه أنه بلغ درجة علم فيها جميع الشريعة، والواقع أن جميع الدراسات التي مرت عليه هذه تبصير له من أجل أن يقرأ في الكتب ويفهم ما كتبه العلماء. ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا تولى هذا الشخص عملا سيكون عنده فراغ من الوقت، وبناء على ذلك يتحسس العلوم التي يجهلها، ويرتب لنفسه جدولا بحسب وقته، فلا يقحم نفسه في كثرة الالتزامات مع الناس التي تضيع عليه الوقت ولا يقحم نفسه بكثرة إلزامه لنفسه بكثرة القراءة إلى درجة أن يحصل عنده ملل، فيجعل لنفسه حقا ولأهله حقا ولزوره حقا. وإذا استمر على ذلك فإنه سيستفيد، فيتحسس مواضع النقص عنده على سبيل التمثيل في القرآن، فآيات الأحكام تزيد عن 500، والقرآن يشتمل على ناسخ ومنسوخ، ويشتمل على أسباب النزول، ويشتمل أيضا على آيات متشابهات وتحتاج إلى ردها إلى المحكمات، وذلك كله فيه كتب. فينظر ماذا حصل من دراسته الماضية، هل استوفى تفسير آيات الأحكام؟ هل استوفى الناسخ والمنسوخ؟ هل استوفى أسباب النزول وما إلى ذلك؟ وكذلك تكون له عناية بعلوم القرآن، وهكذا بالنظر للسنة وعلومها، وهكذا بالنظر للفقه وأصوله وقواعده والفروق بين القواعد والفروق بين الفروع، وكذلك الضوابط الفقهية. ومن جهة أخرى قد يكون ضعيفا من ناحية اللغة، فيتحسس مواضع النقص ويكمل هذا النقص الذي حصل عنده، هذا بالنظر لمن أنهى دراساته، وبعد ذلك يكون فيه نزول، يعني ترتيب تنازلي. شخص أخذ الماجستير ولا أخذ الدكتوراه، شخص اقتصر على دراسة الجامعية فقط، شخص اقتصر على دراسة الثانوية، فيحتاج الشخص إلى أن ينظر إلى ما هو في حاجة إليه وليس بموجود عنده ويكمل نقصه. أما بالنظر للمرأة في بيتها فالنساء يختلفن، وقد تكون متخرجة من الجامعة، قد تكون أخذت الدكتوراه أو الماجستير، أو اقتصرت على الجامعة، أو أنها اقتصرت على الثانوية كما يحصل من كثير من الآباء في منع بناتهم، أو المتوسطة أو الابتدائي. وعلى كل حال فكل امرأة على حسب حالها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع عبد الله جاد السيد آدم سوداني مقيم بالمملكة. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: إذا أمر الرجل أهله بالمعروف ونهاهم عن المنكر ولكن الأهل أبوا أن يمتثلوا، فما الحيلة وماذا يصنع؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كان المنكر متحققا وكنت أنت تعلم أن هذا منكر واستخدمت الحكمة فيما تأمر به وتنهى عنه، فأنت أديت الذي عليك، لأنك سعيت في تغيير المنكر بدرجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أنت الآن تسعى إلى التغيير باللسان، وليس عليك إلا ما تستطيعه، والذي تستطيعه هو بيان أن هذا منكر وأنه يجب عليهم ترك هذا المنكر. فإذا كان المنكر الذي وقعوا فيه ترك واجب من الواجبات وجب عليهم أن يفعلوا الواجب، وإذا كان فعل شيء من المحرمات يجب عليهم ترك هذا المحرم. وإذا لم يقبلوا منك فالهداية بيد الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود بالهداية هنا المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمثبتة لله جل وعلا هي هداية التوفيق والإلهام. فكونهم يقبلون منك هذا ليس إليك، وإنما هو إلى الله جل وعلا. وأما هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها الله لنبيه بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا عندما ينظر الإنسان إلى من مضى فهذا نوح لم يهدي ابنه، وإبراهيم لم يهدي أباه هداية التوفيق والإلهام، ولوط لم يهدي زوجته، ونوح لم يهدي زوجته، وامرأة فرعون لم تهدي زوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدي عمه مع أنه كان حصنا له عن قريش، كان يدافع عنه. ولما حضرته الوفاة قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض أكابر قريش فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالمقصود أن الشخص عليه أن يبذل ما وجب عليه من الدعوة، وأما القبول كون الشخص الذي تدعوه يقبل أو لا يقبل فهذا ليس إليك، وإنما هو إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الله السيد، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إنسان طلق زوجته وله منها أولاد، هل يجوز له أن يصافحها؟
الجواب: هذا الطلاق إذا طلقها وخرجت من العدة فهي أجنبية منه، وإذا طلقها طلاقا بائنا لا رجوع فيه فهي أيضا أجنبية منه ولو كانت في العدة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقها مثلا طلقة واحدة أو طلقها طلقتين، فإنه فله الرجوع إليها في يعني ما دامت في العدة. وبناء على ذلك فإذا طلقها طلاقا بائنا، إذا طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا يجوز له أن يصافحها. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا فله أيضا أن يجامعها بنية الرجوع ما دامت في العدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من القصيم بعثت المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف دال فا بهذين السؤالين. في أولهما تقول: وجدت في الطريق نقودا وأخذتها واشتريت بها فورا، فماذا علي وما حكم اللقطة إذا كان الذي أخذها طفلا صغيرا؟
الجواب: هذه النقود التي أخذتيها من الطريق تصدقي بمقدارها على الفقراء وبالله التوفيق.
تقول: أنا سريعة الغضب وأطفالي يزعجوني كثيرا وأشتمهم وأكثر من لعنهم، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
الجواب: اللسان جارحة من الجوارح، وتعويد الجارحة على منهج معين، كل جارحة من هذه الجوارح لها علاقة بالشيء الذي يناسبها، وقصدي يناسبها من ناحية الوظيفة الكونية كالاستماع من جهة الأذن والنظر من جهة البصر والنطق من جهة اللسان. عندما يعود الشخص هذه الجارحة على أمر من الأمور فإنه يألفه، فتعويد الإنسان نفسه على استماع القرآن أو على استماع الأغاني، وتعويده نفسه بالنظر إلى المحرمات، إلى النساء مثلا، يعني النظر إلى ما حرم الله، تعويده لسانه على ذكر الله جل وعلا والاستغفار، تعويده لسانه على الكلام البذيء سواء كان على أولاده أو على غيرهم. فغرضي من هذا هو أن يتنبه المستمع من ناحية تربيته لسمعه وتربيته لبصره وتربيته للسانه، وهكذا تربيته لسائر جوارحه، وهكذا تربيته لنفسه عموما. فإن تربيته لنفسه من الأمور المهمة، وذلك أن يربيها تربية شرعية، فلا يستمع إلا ما أباحه الله، أو يستمع الشيء الواجب، أو مثلا وكذلك البصر وكذلك النطق وهكذا. هذه المرأة تردد ما ذكرته في السؤال من الكلام البذيء على أولادها، لأنها تربت على هذا الشيء. وقد يكون في البيت رجل أو امرأة أكبر منها، وتكون قد أخذت منها هذه التربية السيئة، وهذه التربية السيئة في الكلام تنتقل إلى الأولاد من ذكور أو إناث، فبمجرد ما يسمع الولد كلمة من أبيه أو من أمه يرددها، وقد يكون في سن لا يعقل معناها، وإذا أكثر تردادها أصبحت جزءا من سلوكه، ثم بعد ذلك يأخذ عليها إذا كبر لأنه يصعب عليه تركها. فهذه المرأة عليها أن تعيد النظر في نفسها، وبدلا من أن تتكلم بهذا الكلام البذيء بإمكانها أن تكثر من الدعاء لهم بدلا من الدعاء عليهم، لأنها قد تدعو عليهم وتوافق الدعوة إجابة من الله، لأن في ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده، فقد تدعو على الولد أو يعني ذكر أو أنثى وتجاب هذه الدعوة، كما حصل نزاع بين ولد ووالده فقال له والده اخرج من البيت الله لا يردك، فخرج من البيت وبمجرد خروجه من البيت ضربته سيارة فمات في الحال. فيتوقع الإنسان ويتجنب الكلام الذي يكون فيه إساءة إلى الأولاد، وإذا وجد أحدا من أولاده أو وجد أحدا من أقاربه يستعملون هذا المنهج فإنه ينصحهم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أو هذا المرسل عين نون راء من بريدة يسأل عن حكم الوديعة وما حكم الزيادة فيها.
الجواب: الشخص عندما يودع وديعة عند شخص فإنها تكون أمانة عند هذا الشخص، لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن المودع، وإذا بقيت عند المودع فترة من الزمن وأراد أن يردها إلى صاحبها أو أراد صاحبها أن يستردها فهذا ليس فيه شيء. أما ما يسمى الآن بالودائع في البنوك، والبنوك تتصرف في هذه الأموال، وبعد ذلك عندما يريد الشخص سحبها يعطونه مبلغا من المال في مقابل ما أبقاه عندهم، في مقابل إبقاء هذا المال عندهم، فهذا في الحقيقة لا يجوز، هذا في الحقيقة لا يجوز. لماذا؟ لأن الوديعة في البنوك على قسمين: وديعة تحفظ في صناديق خاصة ويكون عند صاحبها مفتاح للصندوق، مثل ما يودع ذهب ولا فضة ولا شيء، يعني شيء ثمين يودعه في مكان مخصص ويأخذون عليه أجرة في مقابل إشغاله لهذا الحيز من 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 هذا المكان الذي لهم، سواء كان المكان مستأجرا أو كان مملوكا لهم. أما ما يسمى بالودائع القسم الثاني، الإنسان يعطي البنوك فلوس يسميها وديعة وهم لا يحفظونها له في مكان معين، وإنما تكون في ذمتهم وبعد ذلك يعطونه عليها فوائد، هذا لا يجوز وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا وإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
شيخ عبد الله، هذه رسالة مع مطلع هذه الحلقة نعود إليها، بعثتها المستمعة ميم ميم. أختنا لها عدد من الأسئلة وقد عرضنا لها جملة من الأسئلة في حلقة مضت. تقول: كثير من النساء في زماننا هذا لا يزكين الذهب والخواتم من الذهب والفضة وغير ذلك، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في السلاسل من الذهب والساعات؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الحلي الذي يكون عند المرأة إذا بلغ نصابا فإن الزكاة واجبة فيه لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة الذهبي والفضة، ويدخل في ذلك حلي النساء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: امرأة مريضة في المستشفى، أجرت عملية، بعد العملية صعب عليها الذهاب إلى الحمام للوضوء أجلكم الله، فتيممت وصلت وهي جالسة لمدة يومين، ثم تحسنت وأدت صلاتها، هل يلزمها إعادة تلك الصلوات أم أنها تجزئ ولكم جزيل الشكر؟
الجواب: إذا كان يمكنها أن تتوضأ أو أمكن أو عندها أحد يمكنه أن يوضئها، إذا تعذر عليها جميع ذلك وتتابعت عليها هذه الفروض وتخشى أنها يعني ما صلتها إذا انتظرت الوضوء، فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن الشيء الذي يجد الشخص أن نفسه ترتاح أنها تعيد تلك الصلوات، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز أن أفرق بين أبنائي في العطاء نظرا لحاجاتهم؟ مثلا عند ذهابهم للمدرسة أعطي أحدهم أكثر من الآخر نظرا لتقدمه في السن وحاجاته المدرسية، وإذا تزوج أحد الأبناء قام والده بإعطائه مساعدة مالية كبيرة، فهل يجب عليه أن يوصي بمبلغ من المال لمن لم يتزوج منهم حال حياته، أم أن تكاليف الزواج خاصة بالأب حال حياته؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: بالنظر إلى ما جاء في السؤال، هذا قد يكون من باب النفقة، وما كان من باب النفقة فكل واحد منهم يعطى على حسب حاله، فالأولاد الذين يذهبون في المدرسة إلى المدرسة منهم من يدرس في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الجامعة، فيعطى كل واحد منهم حسب احتياجاته، هذا بالنظر إلى إعطائهم وهم يدرسون. أما في حالة الزواج فمن المعلوم أيضا أن المهر يكون من النفقة، يعني كون أن الأب يزوج ابنه هذا من ناحية النفقة، فالمهر الذي يدفعه الأب عن ابنه لزواج الابن هذا جزء من النفقة التي على الأب لابنه، وبناء على ذلك فالشخص الذي تأهل للزواج يعطى يعني يعطى قدر المهر، يعطيه والده قدر المهر. وإذا مات الأب وفيه أولاد لم يتأهلوا للزواج فليس لهم حق، فلا يطالبون إخوانهم ولا يطالبون أيضا الورثة، بمعنى أنه يجعل لهم من المال بقدر ما أعطي إخوانهم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. تقول: ما الأمور التي تنهى عنها المحادة؟
الجواب: المحادة تمتنع من الاتصال بالرجال الذين ليسوا بمحارم لها، وتمتنع من الخروج من البيت إلا لضرورة كالذهاب إلى المحكمة أو الذهاب مثلا إلى المستشفى، وأيضا تتجنب جميع وسائل الزينة. هذه أمور، يعني هذه هي الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمعة ميم ميم تقول: دلوني على الطريقة السليمة للتفقه في الدين والاستفادة من وقتي في منزلي.
الجواب: لا شك أن تعلم العلم من الأمور التي تبني شخصية الشخص، ولا فرق في ذلك بين كونه ذكرا أو أنثى. والشخص في تحصيله للعلم يكون على مراتب، ومن الأمثلة التقريبية لذلك ما يوجد عندنا من ترتيب مراحل التعليم. فالطالب في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو الدراسات العالية أو الدراسات العليا، هذه مراتب، وكل شخص في مرتبة من هذه المراتب سواء كان ذكرا أو كان أنثى يحتاج إلى أن يتحسس مواقع أو مواضع النقص فيه من الناحية العلمية، فيكمل جانب أو جوانب النقص. فشخص تخرج أخذ الدكتوراه قد يظن في نفسه إذا أخذها في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الفقه أو في الأصول، قد يظن في نفسه أنه بلغ درجة علم فيها جميع الشريعة، والواقع أن جميع الدراسات التي مرت عليه هذه تبصير له من أجل أن يقرأ في الكتب ويفهم ما كتبه العلماء. ولهذا يقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. ويقول جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا تولى هذا الشخص عملا سيكون عنده فراغ من الوقت، وبناء على ذلك يتحسس العلوم التي يجهلها، ويرتب لنفسه جدولا بحسب وقته، فلا يقحم نفسه في كثرة الالتزامات مع الناس التي تضيع عليه الوقت، ولا يقحم نفسه بكثرة إلزامه لنفسه بكثرة القراءة إلى درجة أن يحصل عنده ملل، فيجعل لنفسه حقا ولأهله حقا ولزوره حقا. وإذا استمر على ذلك فإنه سيستفيد، فيتحسس مواضع النقص عنده على سبيل التمثيل في القرآن، فآيات الأحكام تزيد عن 500، والقرآن يشتمل على ناسخ ومنسوخ، ويشتمل على أسباب النزول، ويشتمل أيضا على آيات متشابهات وتحتاج إلى ردها إلى المحكمات، وذلك كله فيه كتب. فينظر ماذا حصل من دراسته الماضية، هل استوفى تفسير آيات الأحكام، هل استوفى الناسخ والمنسوخ، هل استوفى أسباب النزول وما إلى ذلك. وكذلك تكون له عناية بعلوم القرآن، وهكذا بالنظر للسنة وعلومها، وهكذا بالنظر للفقه وأصوله وقواعده والفروق بين القواعد والفروق بين الفروع، وكذلك الضوابط الفقهية. ومن جهة أخرى قد يكون ضعيفا من ناحية اللغة، فيتحسس مواضع النقص ويكمل هذا النقص الذي حصل عنده. هذا بالنظر لمن أنهى دراساته، وبعد ذلك يكون فيه نزول، يعني ترتيب تنازلي. شخص أخذ الماجستير ولا أخذ الدكتوراه، شخص اقتصر على دراسة الجامعية فقط، شخص اقتصر على دراسة الثانوية. فيحتاج الشخص إلى أن ينظر إلى ما هو في حاجة إليه وليس بموجود عنده، ويكمل نقصه. أما بالنظر للمرأة في بيتها، فالنساء يختلفن، فقد تكون متخرجة من الجامعة، قد تكون أخذت الدكتوراه أو الماجستير، أو اقتصرت على الجامعة، أو أنها اقتصرت على الثانوية كما يحصل من كثير من الآباء في منع بناتهم، أو المتوسطة أو الابتدائي. وعلى كل حال فكل امرأة على حسب حالها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع عبد الله جاد السيد آدم سوداني مقيم بالمملكة. أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: إذا أمر الرجل أهله بالمعروف ونهاهم عن المنكر، ولكن الأهل أبوا أن يمتثلوا، فما الحيلة وماذا يصنع؟ أحسن الله إليكم.
الجواب: إذا كان المنكر متحققا وكنت أنت تعلم أن هذا منكر، واستخدمت الحكمة فيما تأمر به وتنهى عنه، فأنت أديت الذي عليك، لأنك سعيت في تغيير المنكر بدرجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أنت الآن تسعى إلى التغيير باللسان، وليس عليك إلا ما تستطيعه، والذي تستطيعه هو بيان أن هذا منكر، وأنه يجب عليهم ترك هذا المنكر. فإذا كان المنكر الذي وقعوا فيه ترك واجب من الواجبات، وجب عليهم أن يفعلوا الواجب، وإذا كان فعل شيء من المحرمات، يجب عليهم ترك هذا المحرم. وإذا لم يقبلوا منك، فالهداية بيد الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود بالهداية هنا المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمثبتة لله جل وعلا هي هداية التوفيق والإلهام. فكونهم يقبلون منك هذا ليس إليك، وإنما هو إلى الله جل وعلا. وأما هداية الدلالة والإرشاد فقد أثبتها الله لنبيه بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولهذا عندما ينظر الإنسان إلى من مضى، فهذا نوح لم يهدي ابنه، وإبراهيم لم يهدي أباه هداية التوفيق والإلهام، ولوط لم يهدي زوجته، ونوح لم يهدي زوجته، وامرأة فرعون لم تهدي زوجها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدي عمه مع أنه كان حصنا له عن قريش، كان يدافع عنه. ولما حضرته الوفاة قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض أكابر قريش فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالمقصود أن الشخص عليه أن يبذل ما وجب عليه من الدعوة، وأما القبول كون الشخص الذي تدعوه يقبل أو لا يقبل فهذا ليس إليك، وإنما هو إلى الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الله السيد، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: إنسان طلق زوجته وله منها أولاد، هل يجوز له أن يصافحها؟
الجواب: هذا الطلاق إذا طلقها وخرجت من العدة فهي أجنبية منه، وإذا طلقها طلاقا بائنا لا رجوع فيه فهي أيضا أجنبية منه ولو كانت في العدة. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا، طلقها مثلا طلقة واحدة أو طلقها طلقتين، فإنه فله الرجوع إليها في يعني ما دامت في العدة. وبناء على ذلك فإذا طلقها طلاقا بائنا، إذا طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى فلا يجوز له أن يصافحها. أما إذا طلقها طلاقا رجعيا فله أيضا أن يجامعها بنية الرجوع ما دامت في العدة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من القصيم بعثت المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف دال فا بهذين السؤالين. في أولهما تقول: وجدت في الطريق نقودا وأخذتها واشتريت بها فورا، فماذا علي وما حكم اللقطة إذا كان الذي أخذها طفلا صغيرا؟
الجواب: هذه النقود التي أخذتيها من الطريق تصدقي بمقدارها على الفقراء، وبالله التوفيق.
تقول: أنا سريعة الغضب وأطفالي يزعجوني كثيرا وأشتمهم وأكثر من لعنهم، فماذا علي جزاكم الله خيرا؟
الجواب: اللسان جارحة من الجوارح، وتعويد الجارحة على منهج معين، كل جارحة من هذه الجوارح لها علاقة بالشيء الذي يناسبها، وقصدي يناسبها من ناحية الوظيفة الكونية كالاستماع من جهة الأذن والنظر من جهة البصر والنطق من جهة اللسان. عندما يعود الشخص هذه الجارحة على أمر من الأمور فإنه يألفه، فتعويد الإنسان نفسه على استماع القرآن أو على استماع الأغاني وتعويده نفسه بالنظر إلى المحرمات، إلى النساء مثلا، يعني النظر إلى ما حرم الله، تعويده لسانه على ذكر الله جل وعلا والاستغفار، تعويده لسانه على الكلام البذيء سواء كان على أولاده أو على غيرهم. فغرضي من هذا هو أن يتنبه المستمع من ناحية تربيته لسمعه وتربيته لبصره وتربيته للسانه، وهكذا تربيته لسائر جوارحه، وهكذا تربيته لنفسه عموما. فإن تربيته لنفسه من الأمور المهمة، وذلك أن يربيها تربية شرعية، فلا يستمع إلا ما أباحه الله، أو يستمع الشيء الواجب، أو مثلا وكذلك البصر وكذلك النطق وهكذا. هذه المرأة تردد ما ذكرته في السؤال من الكلام البذيء على أولادها، لأنها تربت على هذا الشيء. وقد يكون في البيت رجل أو امرأة أكبر منها، وتكون قد أخذت منها هذه التربية السيئة، وهذه التربية السيئة في الكلام تنتقل إلى الأولاد من ذكور أو إناث. فبمجرد ما يسمع الولد كلمة من أبيه أو من أمه يرددها، وقد يكون في سن لا يعقل معناها، وإذا أكثر تردادها أصبحت جزءا من سلوكه، ثم بعد ذلك يأخذ عليها إذا كبر لأنه يصعب عليه تركها. فهذه المرأة عليها أن تعيد النظر في نفسها، وبدلا من أن تتكلم بهذا الكلام البذيء بإمكانها أن تكثر من الدعاء لهم بدلا من الدعاء عليهم، لأنها قد تدعو عليهم وتوافق الدعوة إجابة من الله، لأن في 3 دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد على ولده، فقد تدعو على الولد أو يعني ذكر أو أنثى وتجاب هذه الدعوة، كما حصل نزاع بين ولد ووالده فقال له والده اخرج من البيت الله لا يردك، فخرج من البيت وبمجرد خروجه من البيت ضربته سيارة فمات في الحال. فيتوقع الإنسان ويتجنب الكلام الذي يكون فيه إساءة إلى الأولاد وإذا وجد أحدا من أولاده وجد أحدا من أقاربه يستعملون هذا المنهج فإنه ينصحهم وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أو هذا المرسل عين نون راء من بريدة يسأل عن حكم الوديعة وما حكم الزيادة فيها.
الجواب: الشخص عندما يودع وديعة عند شخص فإنها تكون أمانة عند هذا الشخص، لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن المودع، وإذا بقيت عند المودع فترة من الزمن وأراد أن يردها إلى صاحبها أو أراد صاحبها أن يستردها فهذا ليس فيه شيء. أما ما يسمى الآن بالودائع في البنوك، والبنوك تتصرف في هذه الأموال، وبعد ذلك عندما يريد الشخص سحبها يعطونه مبلغا من المال في مقابل ما أبقاه عندهم، في مقابل إبقاء هذا المال عندهم، فهذا في الحقيقة لا يجوز. هذا في الحقيقة لا يجوز. لماذا؟ لأن الوديعة في البنوك على قسمين: وديعة تحفظ في صناديق خاصة ويكون عند صاحبها مفتاح للصندوق، مثل ما يودع ذهب ولا فضة ولا شيء، يعني شيء ثمين يودعه في مكان مخصص ويأخذون عليه أجرة في مقابل إشغاله لهذا الحيز من 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 هذا المكان الذي لهم، سواء كان المكان مستأجرا أو كان مملوكا لهم. أما ما يسمى بالودائع القسم الثاني، الإنسان يعطي البنوك فلوس يسميها وديعة وهم لا يحفظونها له في مكان معين، وإنما تكون في ذمتهم وبعد ذلك يعطونه عليها فوائد، هذا لا يجوز وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض 11545، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.